يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني سأتكلم على وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الاختصار، وبعد الانتهاء من الكلام على هذه الوصية يجاب على ما يقدم من أسئلة، وإن بقي شيء منها فستكون الإجابة على البقية بعد الانتهاء من صلاة العشاء. أما الوصية فهي وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، وهذه الوصية لا تختص بعبد الله بن عباس، وإنما هي عامة، فسائر المكلفين من الذكور والإناث ومن الرعاة ومن الرعية كلهم داخلون في هذه الوصية، بمعنى أنها موجهة إلى كل واحد منهم، وكل بحسب ما كلفه الله به. هذه الوصية هي قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه وصية عظيمة، فقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله معنى ذلك احفظ أوامر الله التي أمرك بها، فلا تترك ما أمرك الله به، وكما أنك تحفظه في أوامره تحفظه في حدوده التي حدها، فلا تتجاوز الحد الذي حده الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وكما تحفظه في أوامره وحدوده تحفظه فيما حرمه الله عليك، ما حرمه عليك مما يتعلق بأمور دينك وما يتعلق بأمور وما يتعلق بنفسك وما يتعلق بمالك وما يتعلق بعقلك وما يتعلق بنسلك، فجميع الأمور التي حرمها الله جل وعلا من الكفر إلى الإصرار على صغائر الذنوب، فأنت يا عبد الله قد يتحقق فيك الحفظ على وجه العموم، وقد يحصل منك نقص من بعض الوجوه، سواء كان ذلك في باب الأوامر أو النواهي، إلا أنه لا يصل إلى درجة الخروج من الإسلام. فإذا خرج من الإسلام فقد زال حفظك لله جل وعلا. والحفظ من العبد لله والحفظ من العبد لأوامر الله وحدوده ونواهيه على درجتين، أما الدرجة الأولى فهي حفظ عام، وأما الدرجة الثانية فهي حفظ خاص. أما الحفظ العام فهو حفظ الأوامر والنواهي والحدود الظاهرة، لكن هناك أمور لا يطلع عليها إلا الله حينما تتركها أو تباشرها، فحينما تتركها وهي واجبة عليك أو تباشرها وهي محرمة عليك، لكن عندما يتحقق منك الحفظ الخاص وهو المرتبة الثانية مع الحفظ العام، فإنك تراقب الله جل وعلا في سرك كما تراقبه في علانيتك. أما أنك تراقب الله علانية حينما يراك الناس، ولكنك إذا تحصنت عن الناس بحيث لا يطلع على عملك إلا الله، فإنك تترك الواجب وتفعل المحرم. يقول الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فتظهر للناس بمظهر الناسك العابد الموحد، ولكنك إذا خلوت ولم يطلع عليك إلا الله انتهكت محارمه. فأنت في هذه الحالة حصل منك حفظ عام ظاهر للناس، ولكن تخلف الحفظ الخاص، وأنت بهذه الحالة أشبه بالمنافق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفيه علامات كثيرة للنفاق، لكن الغرض هو ما ذكرته لكم من الأمر الجامع لحفظ الله في السر كما تحفظه في العلانية، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فأين تذهب يا عبد الله؟ إن كان الله معك فلن يضرك أحد، وإن كان الله عليك فلن ينفعك أحد. وهناك خمسة موانع لحفظ العبد لله جل وعلا. هناك خمسة موانع كل واحد منها يشتغل بجده واجتهاده من أجل أن يمنعك يا عبد الله من حفظ أوامر الله وحدوده ونواهيه. يشتغل معك هذه الأمور الخمسة، كل واحد منها يشتغل. فالمانع الأول هو الشيطان، ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإذا أردت أن تعرف وظيفة الشيطان معك، فانظر إلى تصرفاتك، فإذا كان التصرف منك انقطاع عن الخير أو سباق إلى الشر، فاعلم أن هذا من الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يجمع له جماعة في هذه الدنيا من أجل أن يكونوا معه في النار. ففي أي موقف من مواقف حياتك في دقيقها وجليلها في أمور العقائد وما يتصل بها من البدع، وفي أمور عباداتك، وفي أمور معاملاتك، وفيما يتعلق بجوارحك من السمع والبصر واللسان واليد والفرج والبطن والقدم، إذا كانت حركات جوارحك تتحرك في الانقطاع عما أوجب الله عليك، أو التكاسل عن الأمور التي يستحب أن تفعلها، أو يحثك على فعل أي معصية من المعاصي، هذه هي وظيفة الشيطان. هو لا ينام ولا يفتر عنك لحظة من اللحظات، هو معك في أي مكان تكون، يكون معك مستيقظا ومعك نائما ومعك تصلي إلى آخره، لا يفارقك ليلا ولا نهارا. ووظيفته كما ذكرت لك، يعني أنه يصرفك عما يرضي الله إلى ما يغضب الله، هذه هي الوظيفة التي يقوم بها. وإذا أحسست بذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وأكثر من ذكر الله ومن الدعاء ومن الاستغفار، فإن هذا يضعف جانبه، لكن إذا استسلمت له قوي جانبه وطمع فيك، وهكذا إلى أن تفارق هذه الحياة. هذا هو المانع الأول، وهذه هي وظيفته، وهذا هو العلاج الذي يعالج به. وعلى هذا الأساس فالعبد يحتاج إلى يقظة دائما، أذكر لكم بعض الأمثلة اللي نزاولها يوميا. يدخل الإنسان يتوضأ، يخرج وهو لم يحسن وضوءه من العجلة، لأن الشيطان يحثه حتى لا يتوضأ وضوءا شرعي. يدخل في الصلاة مع الإمام وقلبه ساهٍ لاهٍ غافل، وكل هذا من الشيطان. أو يصلي وحده ويصلي صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها إلى آخره، وهكذا في سائر ما أمر الله به. وما نهى الله عنه من الأمور من كبائر الذنوب من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر ومن أكل الربا وغير ذلك من المحرمات. والبلاد هذه الحمد لله بلاد إسلامية يعرفون هذه الأمور، لكن الشيطان يحثك على فعل هذه الأمور وينبسط ينشرح صدره حينما ترتكب معصية بترك واجب أو فعل محرم، ينبسط لأنه أدى وظيفة. فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعلهم فوق فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى. هذا تمثيل، لأحتنكن، كأنه يريد أن يطحنهم من شدة عداوته لآدم وذريته. فكن على حذر من هذا المانع دائما. المانع الثاني من حفظك لأوامر الله ونواهيه وحدوده شياطين الإنس. وشياطين الإنس ليس لهم سن معين، وإنما حقيقتهم هم الذين ضلوا عن سبيل الله، يكون مراهقا، يكون أكبر من ذلك، يكون عمره 50 سنة 60 سنة 70 سنة، لكنه ضال عن سبيل الله. عندما يقترن الشخص بهذا الشخص يتأثر باقترانه به، فهذا الشيطان الإنسي الضال عن سبيل الله يمنع صديقه من فعل الأوامر ويمنعه من ترك النواهي، فيحمله على ترك الواجب. يقول ما في حاجة تصلي، شو له تكلف نفسك، يجي رمضان وشو له تصوم زكاة المال، وشو له تزكي الحج، ما في حاجة انك تحج. يتعامل بالربا، يفعل الزنا، اللواط، شرب الخمر، أكل الرشوة، إلى غير ذلك من الأمور المحرمة، فيحمله على هذه الأمور ويزينها له فينساق معه ويستمر. ويكون هذا الشيطان الإنسي قد تمكن من هذا الشخص، فصار مانعا له عن حفظه لأوامر الله ونواهيه وحدوده. ولا شك أن القرين إذا كان صالحا فإن تأثيره تأثير حسن، وإذا كان سيئا فإن تأثيره تأثير سيء. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لأن الخلة الفاسدة في الدنيا تنقطع، أما خلة المحبة في الله فهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حينما ذكر السبعة فذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذه هي الخلة التي لا تنقطع يوم القيامة. أما الخلة التي هي عبارة عن الصد عن سبيل الله فإنها تنقطع يوم القيامة. وعلى هذا الأساس يقاس المرء بخليله، يقاس بصديقه، يقاس برفيقه، يقاس بمن يجالسه ومن يمشي معه وهكذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فانظروا إلى هذا الاختيار من الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض والتقدير: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. وعلى هذا الأساس ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى من يجلس معه، من يسير معه، من يجتمع معه، هل يعود عليه بالضرر أو يعود عليه بالبوار. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجليس الصالح والجليس السوء. فالجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يحذيك يعني يهديك هدية، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد رائحة طيبة. يعني ما أعطاك ولا اشتريت منه لكنك تجد رائحة طيبة. هكذا القرين الصالح. ومثل القرين السوء كنافخ الكير. نافخ الكير يحرق الثياب، يكون هناك لهب، يعني شدة حرارة على الجسم، رائحة كريهة. وهكذا الجليس السوء تجد منه ما يسوءك. فتنبه، لا يكون قرينك ما شيطانا من شياطين الإنس يمنعك عن السير إلى الله جل وعلا. فإذا اختبرته ووجدت أنه سيعوقك عن السير إلى الله جل وعلا فأعرض عنه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإذا نظرنا إلى واقعنا مما يؤسف له كثيرا، نجد كثيرا من الناس لا يميز بين من يقترن به هل يضره أو ينفعه. ومما يزيد أسفا أنه قد يركز على الاتصال بالشخص إذا كان يعود عليه منه نفع مادي، ولا فرق بين كون هذا النفع المادي محرما أو حلالا، لكنه لا يركز على ما يعود عليه بالنفع الديني أبدا. وهذا كثير جدا فعلى المسلم أن يتنبه لنفسه. هذا هو المانع الثاني، وهذه وظيفته، وهذا هو علاجه. المانع الثالث النفس الأمارة بالسوء. الإنسان عنده يعني نفسه تكون أمارة بالسوء، وتكون لوامة، وتكون مطمئنة، لكن الغرض هنا هو النفس الأمارة بالسوء، تسول لك نفسك بترك واجب من الواجبات، تسول لك نفسك فعل شيء من المحرمات وتزينه لك، وإذا تركت الواجب وفعلت المحرم جاءتك النفس اللوامة فقالت لك كيف تفعل ذلك. عندما ينتهي الإنسان من فعل المعصية تأتيه النفس اللوامة فتلومه فتقول له: أما تتقي الله؟ أما تراقب الله؟ كيف تفعل ذلك؟ هذه هي النفس اللوامة. لكن النفس الأمارة بالسوء هذه هي التي تحتاج إلى جهاد منك. فإذا سولت لك نفسك ترك واجب من الواجبات أو زي طاعة، يعني اعصي نفسك، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فانظر إلى نفسك وإلى الوظيفة التي تؤديها هذه النفس، فإذا كانت هذه النفس تقودك إلى ما يرضي الله فهذه نفس مطمئنة، وإذا كانت تقودك إلى ما يعصي إلى ما لا يرضي الله فاعصي هذه النفس واسأل ربك الإعانة عليها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه النفس قد تسول لك أمرا في نفسك، في زوجتك، في ولدك، في جارك. أنت راعٍ، قد تسول لك نفسك العصيان في هذا الفرد من الأفراد الذين استرعاك الله عليهم. فالجامع لذلك هو النظر إلى هذه الوظيفة التي تؤديها هذه النفس الأمارة بالسوء، هو النظر إلى هذه الوظيفة وأنك تخالفها في أدائها لهذه الوظيفة. فإذا سولت لك نفسك ترك واجب فافعله، وإذا سولت لك نفسك فعل محرم فاتركه. وأنت في فعل الواجب وفي ترك المحرم تبتغي بذلك رضوان الله جل وعلا. وكل واحد منا معه نفس، وهذه النفس تشتغل، لكن بقدر ما تكون أنت قريبا من الخير يضعف سلطان النفس الأمارة بالسوء، وبقدر ما تبعد عن جانب الله جل وعلا يقوى سلطان النفس الأمارة بالسوء. المانع الرابع الهوى، والهوى تارة يقودك إلى ما يرضي الله جل وعلا، وتارة يقودك إلى ما يغضب الله جل وعلا، فيسول لك هذا الهوى، يحسن لك الحرام يجعله حسنا في نفسك، ويجعل ترك الواجب لذيذا في نفسك، فتنساق مع هذا الهوى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فعلى هذا الأساس يجب على المسلم أن ينظر إلى نفسه ويخالف هذا الهوى الذي يخذله عن الأخذ بأسباب أو بالأسباب التي ترضي الله جل وعلا. المانع الخامس الركون إلى الدنيا إلى درجة أنها تشغله عن أمور دينه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وليس المقصود أنك تنعزل عن الحياة، لا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. يقول الله جل وعلا في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل. فالعدل يكون في جميع شؤون الإنسان، فلا يسلك مسلك الإفراط في دينه حتى يضيع من يمون. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، تضيع زوجتك وأولادك، ونفقتهم واجبة عليك. وهكذا لا يكون منك إفراط في أمور دنياك إلى درجة أنها تخل بأمور دينك، فاسلك مسلك العدل في أمور دينك فيما بينه، واسلك مسلك العدل في أمور دنياك فيما بينها، واسلك مسلك العدل فيما بين أمور دينك وأمور دنياك. جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم الليل يصوم النهار ولا ينام الليل. فقال لها: لقد ذكرتيه بخير، أو كما قال رضي الله عنه. فقامت من عنده، وعنده بعض الصحابة، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، إن هذه المرأة قد جاءت شاكية لزوجها وقد أبلغت في الشكوى. قال كيف ذلك؟ قال إذا كان ينام الليل إذا كان يقوم الليل فإنه لا ينام عندها ولا ليلة واحدة، وإذا كان يصوم النهار فلن يستمتع بها في النهار. فقال ردوها عليه. فلما ردوها عليه قال له اقضي بينهما. فقال لك ليلة من أربع لا تقومها، ولك يوم من ثلاثة من أربعة أيام لا تصومه، لك ليلة من أربع ليالي، ولك يوم من أربعة أيام. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فلها ليلة من أربع ولها يوم من أربعة أيام. أنا ذكرت هذا المثال لأن هذا الرجل زاد في التعبد إلى درجة أنه أعرض عن زوجته، وكذلك الذين نذروا منهم من نذر أن يصوم النهار ومنهم من نذر أن يقوم الليل إلى آخره. يعني غرضي إن فيه أمثلة كثيرة أهلها سلكوا مسلك الزيادة في التعبد، ولكن ردوا إلى مسلك العدل. فإذا كان هذا في أمور الدين فكذلك في أمور الدنيا. ومما يؤسف له أنك تجد كثيرا من أصحاب المتاجر تقام الصلاة ويصلي المصلون وصاحب الدكان يبيع ويشتري في دكانه. وإذا قلت له اتق الله قال مالك شغل. فحياة يحياها الإنسان تكون عاقبتها النار، هل هذه نتيجة طيبة للإنسان في حياته؟ نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فإذا كنت يا عبد الله ستقدم على ما قدمت في هذه الحياة فاحرص على أن تحفظ الله في أوامره وفي نواهيه وفي حدوده، وتنبه إلى هذه الموانع التي ذكرتها لك والعلاج الذي ذكرته لك بالنظر إلى كل واحد منها، واستعن على ذلك كله بدعاء الله جل وعلا والتضرع إليه. وإذا حصل منك أدنى خلل فإن الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو الكلام على الجزء الأول من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله. أما الكلام على بقية الحديث فإنه سيأتي إن شاء الله تعالى في دروس قادمة في مثل هذه الليلة من كل أسبوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلحنا وأن يصلح لنا وأن يصلح بنا وأن يصلح ظاهرنا وباطننا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بقي من الوقت قبل الأذان سيكون للإجابة على ما يتيسر من أسئلة، وإن بقي شيء فسيكون الإجابة عليه بعد الانتهاء من الصلاة. نعم. هذا سائل يقول: كيف نتعامل مع أخ يعرف الحديث الوعيد في الإسبال، هذه الكتابة الثياب، وهو مصر على لبسه، هل يهجر أم نصبر عليه وجزاكم الله خيرا؟ الإنسان قد يفعل المعصية ويكون جاهلا، وإذا كان كذلك فإنه يعلم، وإذا كان كذلك فإنه يعلم، وإذا علم وتعمد الاستمرار على المعصية يكون مصرا على معصيته، فتكون عليه عقوبة من جهتين: من جهة المعصية ومن جهة الإصرار عليها. وإذا نصح ولم يقبل فإنه يجب هجره. وهذا سائل يقول: ما حكم صلاة الجنازة عن الغائب، وهل هي مسألة خلافية بين العلماء، وما هو الأرجح في ذلك؟ الصلاة على الغائب سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. وأما ما ذكره السائل من قوله وهل هذه مسألة خلافية، فبما أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي فلا مجال للخلاف في ذلك. ولكن قد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لاحتمال أنه لم يصل عليه، ولكن هذا الاحتمال يحتاج إلى دليل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صلى عليه لم يقل للصحابة إننا نريد الصلاة عليه لأنه لم يصلى عليه. وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يتكلم في الأمر التشريعي ابتداء، وهكذا ما يأتي من الله من الوحي ابتداء. وعندما ينظر إلى الدليل تارة يكون نصا وتارة يكون ظاهرا وتارة يتنازعه احتمالان أو أكثر وتكون متساوية في ذهن طالب العلم. هذا هو الذي يقول فيه أهل العلم إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. ومعنى تطرق الاحتمال يعني الاحتمالات التي تجعل دلالة الدليل دلالة مجملة ليست نصا ولا ظاهرا وإنما هي دلالة مجملة. فهذا هو الذي يقول فيه العلماء إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. ومعنى كلمة بطل الاستدلال ليس معناه البطلان بمعنى مطلقا، لا، يعني يتوقف فيه حتى يوجد ما يدل على رجحان أحد الاحتمالين أو أحد الاحتمالات. ومسألة النجاشي هذه ليست من هذا الباب. والثاني أن يكون هناك سبب، أن يكون هناك سبب فيتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم أو يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون ما صدر منه وتكون الحادثة يعني محتملة لأمرين أو ثلاثة أو أكثر. هذه المسألة هي التي يقول فيها أهل العلم، ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما لم يبين للناس أنه صلى على النجاشي لأنه لم يصل عليه دلنا ذلك على مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان له شأن سواء صلي عليه أو لم يصل عليه. هذا هو تطبيق السؤال على محله. وإنما ذكرت ذلك لأنني فهمت من السائل أنه طالب علم. روى البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. ما معنى كلمة العاني؟ العلاقات التي بين الناس، يعني حقوق بعضهم على بعض، كثيرة جدا. وهذه المسائل التي ذكرها السائل هي من جملة حقوق بعض الناس على بعض وهي كثيرة جدا. هناك من صام في شهر محرم يوم التاسع والعاشر والحادي عشر، هل هذا ثابت عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان ثابتا في أي كتاب نجده؟ الجواب عن هذا السؤال هو موجود في كتاب الصيام، في كتاب يعني في باب صيام التطوع. وجاء في بعض الروايات صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي بعضها بدون كلمة أو، صوموا يوما قبله ويوما بعده. والأمر في هذا واسع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. ما فهمت، ما فهمت الكتابة، لهذا رد على صاحبه. هل يجوز دفع زكاة المال في بناء المساجد وفي شراء برادات للماء للمساجد أو في محل التجمع للناس أو في حفر بئر وما أشبه ذلك؟ الله جل وعلا هو الذي تولى بيان مصارف الزكاة في سورة براءة، فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فبناء المساجد وما ذكره السائل معه كله لا يدخل في ذلك، لأن الصحيح في قوله تعالى وفي سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. وهذا سؤال يقول عند الاختلاف بين مجموعتين من الناس أو بين اثنين، فقد يقول أحدهما للآخر إذا لم يكن كلامي إلا صح فلكم علي كذا، عندي هذا كذا. على كل حال إذا كانوا يتكلمون بحق فلا مانع من ذلك، وإذا كانوا يتكلمون بباطل فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، لأن الكلام قد يكون في مسائل علمية وقد يكون في مسائل محرمة. هل يجوز للمسلم قضاء صلاة سنة والنوافل الراتبة؟ الجواب أن الشخص إذا لم يصلي راتبة الظهر التي قبلها وهي 4 ركعات يصليها بعدها، وراتبة المغرب يصليها ما دام الوقت باق، وصلاة العشاء الراتبة يصليها ما دام الوقت باق، وصلاة وراتبة الفجر إذا لم يصليها قبل الصلاة فإنه يصليها بعد الصلاة. أما إذا نام عن صلاة من الصلوات التي لها رواتب وقام يصلي فإنه يصلي راتبتها معها على حسب ترتيبها. هل يجوز؟ قيل يجوز للمصلي أن يدعو وهو ساجد، هل يدعو لوالديه ويصلي ويسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، والحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا فاضل. متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ ينتهي قبل زوال الشمس، قبل يعني قبل الظهر تقريبا، يمكن يجي ربع ساعة أو يعني بين الثلث والربع تقريبا. نحن مجموعة نعمل خارج مكة بحوالي 100 كيلومتر تقريبا، وتدركنا صلاة الظهر قبل دخول مكة، فهل يجوز لنا أن نجمع صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر، علما بأن وقت العصر يدركنا ونحن في مكة نحن نائمون، وإذا لم يجد ذلك فماذا نفعل؟ أما 100 كيلو فهي مسافة قصر، وإذا أدرككتم صلاة الظهر وأنتم في السفر قبل وصول البلد فإنكم تصلونها ركعتين، ولكن ما دمتم ستقدمون إلى البلد قبل دخول وقت العصر فإنكم لا تجمعون العصر مع الظهر، وإنما تصلون العصر مع الجماعة في المسجد. هل الصلاة والحج والصدقة على المساكين والعمرة عندما أقوم بهذه الأعمال لوالدتي المتوفية يجعلها الله سبحانه وتعالى لها في ميزان حسناتها، أم يوجد أعمال إلى آخر السؤال؟ المقصود من هذا السؤال هو أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا حج الشخص عن والدته المتوفاة أو اعتمر لها أو تصدق عنها فإن هذا يصلها إذا تمت أركانه وشروطه وواجباته وانتفت بوانعه وقبله الله جل وعلا، لأن العمل يحتاج إلى قبول من الله، فإذا قبله الله تكرم بالإثابة عليه. لكنه لا يصلي ويجعل ثواب صلاته لأمه، لأن هذه عبادة بدنية محضة، ولا يصوم يوما من الأيام ويجعل ثواب الصيام لها، لأن هذه أيضا عبادة بدنية محضة. وهذا يقول: ما حكم المصارف الإسلامية الموجودة في بعض البلاد الإسلامية إذا وضع الإنسان فيها مالا وأخذ الربح منها، خصوصا إذا كان غير محدد، علما بأن الإنسان لا يعرف على وجه التأكيد نشاط هذه المصارف، فهل هذا الربح ربا؟ الواقع إن بعض الناس قد يغالط نفسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. فأنت إذا وضعت مالك في مصرف يتعامل بالربا، وعندما تنتهي السنة تأتي وتقبض نسبة 5% 4% وتقول: ها أنا والله ما أدري شو يشتغل فيه.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني سأتكلم على وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الاختصار، وبعد الانتهاء من الكلام على هذه الوصية يجاب على ما يقدم من أسئلة، وإن بقي شيء منها فستكون الإجابة على البقية بعد الانتهاء من صلاة العشاء. أما الوصية فهي وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، وهذه الوصية لا تختص بعبد الله بن عباس، وإنما هي عامة، فسائر المكلفين من الذكور والإناث ومن الرعاة ومن الرعية كلهم داخلون في هذه الوصية، بمعنى أنها موجهة إلى كل واحد منهم، وكل بحسب ما كلفه الله به. هذه الوصية هي قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه وصية عظيمة، فقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله معنى ذلك احفظ أوامر الله التي أمرك بها، فلا تترك ما أمرك الله به، وكما أنك تحفظه في أوامره تحفظه في حدوده التي حدها، فلا تتجاوز الحد الذي حده الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وكما تحفظه في أوامره وحدوده تحفظه فيما حرمه الله عليك. ما حرمه عليك مما يتعلق بأمور دينك وما يتعلق بأمور وما يتعلق بنفسك وما يتعلق بمالك وما يتعلق بعقلك وما يتعلق بنسلك، فجميع الأمور التي حرمها الله جل وعلا من الكفر إلى الإصرار على صغائر الذنوب، فأنت يا عبد الله قد يتحقق فيك الحفظ على وجه العموم، وقد يحصل منك نقص من بعض الوجوه، سواء كان ذلك في باب الأوامر أو النواهي، إلا أنه لا يصل إلى درجة الخروج من الإسلام. فإذا خرج من الإسلام فقد زال حفظك لله جل وعلا، والحفظ من العبد لله والحفظ من العبد لأوامر الله وحدوده ونواهيه على درجتين. أما الدرجة الأولى فهي حفظ عام، وأما الدرجة الثانية فهي حفظ خاص. أما الحفظ العام فهو حفظ الأوامر والنواهي والحدود الظاهرة، لكن هناك أمور لا يطلع عليها إلا الله حينما تتركها أو تباشرها، فحينما تتركها وهي واجبة عليك أو تباشرها وهي محرمة عليك، لكن عندما يتحقق منك الحفظ الخاص وهو المرتبة الثانية مع الحفظ العام، فإنك تراقب الله جل وعلا في سرك كما تراقبه في علانيتك. أما أنك تراقب الله علانية حينما يراك الناس، ولكنك إذا تحصنت عن الناس بحيث لا يطلع على عملك إلا الله، فإنك تترك الواجب وتفعل المحرم. يقول الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فتظهر للناس بمظهر الناسك العابد الموحد، ولكنك إذا خلوت ولم يطلع عليك إلا الله انتهكت محارمه، فأنت في هذه الحالة حصل منك حفظ عام ظاهر للناس، ولكن تخلف الحفظ الخاص، وأنت بهذه الحالة أشبه بالمنافق. آية المنافق كثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفيه علامات كثيرة للنفاق، لكن الغرض هو ما ذكرته لكم من الأمر الجامع لحفظ الله في السر كما تحفظه في العلانية، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فأين تذهب يا عبد الله؟ إن كان الله معك فلن يضرك أحد، وإن كان الله عليك فلن ينفعك أحد. وهناك خمسة موانع لحفظ العبد لله جل وعلا. هناك خمسة موانع كل واحد منها يشتغل بجده واجتهاده من أجل أن يمنعك يا عبد الله من حفظ أوامر الله وحدوده ونواهيه. يشتغل معك هذه الأمور الخمسة، كل واحد منها يشتغل. فالمانع الأول هو الشيطان، ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإذا أردت أن تعرف وظيفة الشيطان معك، فانظر إلى تصرفاتك، فإذا كان التصرف منك انقطاع عن الخير أو سباق إلى الشر، فاعلم أن هذا من الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يجمع له جماعة في هذه الدنيا من أجل أن يكونوا معه في النار. ففي أي موقف من مواقف حياتك، في دقيقها وجليلها، في أمور العقائد وما يتصل بها من البدع، وفي أمور عباداتك، وفي أمور معاملاتك، وفيما يتعلق بجوارحك من السمع والبصر واللسان واليد والفرج والبطن والقدم، إذا كانت حركات جوارحك تتحرك في الانقطاع عما أوجب الله عليك أو التكاسل عن الأمور التي يستحب أن تفعلها أو يحثك على فعل أي معصية من المعاصي، هذه هي وظيفة الشيطان. هو لا ينام ولا يفتر عنك لحظة من اللحظات، هو معك في أي مكان تكون، يكون معك مستيقظا ومعك نائما ومعك تصلي إلى آخره، لا يفارقك ليلا ولا نهارا. ووظيفته كما ذكرت لك يعني أنه يصرفك عما يرضي الله إلى ما يغضب الله، هذه هي الوظيفة التي يقوم بها. وإذا أحسست بذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وأكثر من ذكر الله ومن الدعاء ومن الاستغفار، فإن هذا يضعف جانبه، لكن إذا استسلمت له قوي جانبه وطمع فيك، وهكذا إلى أن تفارق هذه الحياة. هذا هو المانع الأول، وهذه هي وظيفته، وهذا هو العلاج الذي يعالج به. وعلى هذا الأساس فالعبد يحتاج إلى يقظة دائما، أذكر لكم بعض الأمثلة اللي نزاولها يوميا. يدخل الإنسان يتوضأ يخرج وهو لم يحسن وضوءه من العجلة، لأن الشيطان يحثه حتى لا يتوضأ وضوءا شرعي. يدخل في الصلاة مع الإمام وقلبه ساهٍ لاهٍ غافل، وكل هذا من الشيطان. أو يصلي وحده ويصلي صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها إلى آخره، وهكذا في سائر ما أمر الله به وما نهى الله عنه من الأمور، من كبائر الذنوب، من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر ومن أكل الربا وغير ذلك من المحرمات. والبلاد هذه الحمد لله بلاد إسلامية، يعرفون هذه الأمور، لكن الشيطان يحثك على فعل هذه الأمور وينبسط ينشرح صدره حينما ترتكب معصية بترك واجب أو فعل محرم، ينبسط لأنه أدى وظيفة. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعلهم فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى، هذا تمثيل، لأحتنكن، كأنه يريد أن يطحنهم من شدة عداوته لآدم وذريته. فكن على حذر من هذا المانع دائما، المانع الثاني من حفظك لأوامر الله ونواهيه وحدوده شياطين الإنس. وشياطين الإنس ليس لهم سن معين، وإنما حقيقتهم هم الذين ضلوا عن سبيل الله، يكون مراهقا، يكون أكبر من ذلك، يكون عمره 50 سنة 60 سنة 70 سنة، لكنه ضال عن سبيل الله. عندما يقترن الشخص بهذا الشخص يتأثر باقترانه به، فهذا الشيطان الإنسي الضال عن سبيل الله يمنع صديقه من فعل الأوامر ويمنعه من ترك النواهي، فيحمله على ترك الواجب، يقول ما في حاجة تصلي، شو له تكلف نفسك، يجي رمضان وشو له تصوم، زكاة المال وشو له تزكي، الحج ما في حاجة انك تحج، يتعامل بالربا، يفعل الزنا، اللواط، شرب الخمر، أكل الرشوة، إلى غير ذلك من الأمور المحرمة، فيحمله على هذه الأمور ويزينها له فينساق معه ويستمر، ويكون هذا الشيطان الإنسي قد تمكن من هذا الشخص، فصار مانعا له عن حفظه لأوامر الله ونواهيه وحدوده. ولا شك أن القرين إذا كان صالحا فإن تأثيره تأثير حسن، وإذا كان سيئا فإن تأثيره تأثير سيء. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لأن الخلة الفاسدة في الدنيا تنقطع، أما خلة المحبة في الله فهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حينما ذكر السبعة فذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخلة التي لا تنقطع يوم القيامة. أما الخلة التي هي عبارة عن الصد عن سبيل الله فإنها تنقطع يوم القيامة. وعلى هذا الأساس يقاس المرء بخليله، يقاس بصديقه، يقاس برفيقه، يقاس بمن يجالسه ومن يمشي معه، وهكذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فانظروا إلى هذا الاختيار من الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض والتقدير: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. وعلى هذا الأساس ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى من يجلس معه، من يسير معه، من يجتمع معه، هل يعود عليه بالضرر أو يعود عليه بالبوار. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجليس الصالح والجليس السوء. فالجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يحذيك يعني يهديك هدية، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد رائحة طيبة، يعني ما أعطاك ولا اشتريت منه لكنك تجد رائحة طيبة. هكذا القرين الصالح. ومثل القرين السوء كنافخ الكير، نافخ الكير يحرق الثياب، يكون هناك لهب يعني شدة حرارة على الجسم، رائحة كريهة. وهكذا الجليس السوء تجد منه ما يسوءك. فتنبه، لا يكون قرينك ما شيطانا من شياطين الإنس يمنعك عن السير إلى الله جل وعلا. فإذا اختبرته ووجدت أنه سيعوقك عن السير إلى الله جل وعلا فأعرض عنه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإذا نظرنا إلى واقعنا مما يؤسف له كثيرا، نجد كثيرا من الناس لا يميز بين من يقترن به هل يضره أو ينفعه. ومما يزيد أسفا أنه قد يركز على الاتصال بالشخص إذا كان يعود عليه منه نفع مادي، ولا فرق بين كون هذا النفع المادي محرما أو حلالا، لكنه لا يركز على ما يعود عليه بالنفع الديني أبدا. وهذا كثير جدا، فعلى المسلم أن يتنبه لنفسه. هذا هو المانع الثاني، وهذه وظيفته، وهذا هو علاجه. المانع الثالث النفس الأمارة بالسوء. الإنسان عنده يعني نفسه تكون أمارة بالسوء، وتكون لوامة، وتكون مطمئنة، لكن الغرض هنا هو النفس الأمارة بالسوء، تسول لك نفسك بترك واجب من الواجبات، تسول لك نفسك فعل شيء من المحرمات وتزينه لك، وإذا تركت الواجب وفعلت المحرم جاءتك النفس اللوامة فقالت لك كيف تفعل ذلك. عندما ينتهي الإنسان من فعل المعصية تأتيه النفس اللوامة فتلومه فتقول له أما تتقي الله؟ أما تراقب الله؟ كيف تفعل ذلك؟ هذه هي النفس اللوامة. لكن النفس الأمارة بالسوء هذه هي التي تحتاج إلى جهاد منك. فإذا سولت لك نفسك ترك واجب من الواجبات أو زي طاعة، يعني اعصي نفسك، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فانظر إلى نفسك وإلى الوظيفة التي تؤديها هذه النفس، فإذا كانت هذه النفس تقودك إلى ما يرضي الله فهذه نفس مطمئنة، وإذا كانت تقودك إلى ما يعصي إلى ما لا يرضي الله فاعصي هذه النفس واسأل ربك الإعانة عليها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه النفس قد تسول لك أمرا في نفسك، في زوجتك، في ولدك، في جارك. أنت راع، قد تسول لك نفسك العصيان في هذا الفرد من الأفراد الذين استرعاك الله عليهم. فالجامع لذلك هو النظر إلى هذه الوظيفة التي تؤديها هذه النفس الأمارة بالسوء، هو النظر إلى هذه الوظيفة وأنك تخالفها في أدائها لهذه الوظيفة. فإذا سولت لك نفسك ترك واجب فافعله، وإذا سولت لك نفسك فعل محرم فاتركه. وأنت في فعل الواجب وفي ترك المحرم تبتغي بذلك رضوان الله جل وعلا. وكل واحد منا معه نفس، وهذه النفس تشتغل، لكن بقدر ما تكون أنت قريبا من الخير يضعف سلطان النفس الأمارة بالسوء، وبقدر ما تبعد عن جانب الله جل وعلا يقوى سلطان النفس الأمارة بالسوء. المانع الرابع الهوى، والهوى تارة يقودك إلى ما يرضي الله جل وعلا، وتارة يقودك إلى ما يغضب الله جل وعلا، فيسول لك هذا الهوى، يحسن لك الحرام يجعله حسنا في نفسك، ويجعل ترك الواجب لذيذا في نفسك، فتنساق مع هذا الهوى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فعلى هذا الأساس يجب على المسلم أن ينظر إلى نفسه ويخالف هذا الهوى الذي يخذله عن الأخذ بأسباب أو بالأسباب التي ترضي الله جل وعلا. المانع الخامس الركون إلى الدنيا إلى درجة أنها تشغله عن أمور دينه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وليس المقصود أنك تنعزل عن الحياة، لا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يقول الله جل وعلا في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل. فالعدل يكون في جميع شؤون الإنسان، فلا يسلك مسلك الإفراط في دينه حتى يضيع من يمون. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، تضيع زوجتك وأولادك ونفقتهم واجبة عليك. وهكذا لا يكون منك إفراط في أمور دنياك إلى درجة أنها تخل بأمور دينك. فاسلك مسلك العدل في أمور دينك فيما بينه، واسلك مسلك العدل في أمور دنياك فيما بينها، واسلك مسلك العدل فيما بين أمور دينك وأمور دنياك. جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم الليل يصوم النهار ولا ينام الليل. فقال لها: لقد ذكرتيه بخير، أو كما قال رضي الله عنه. فقامت من عنده وعنده بعض الصحابة، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، إن هذه المرأة قد جاءت شاكية لزوجها وقد أبلغت في الشكوى. قال: كيف ذلك؟ قال: إذا كان ينام الليل، إذا كان يقوم الليل فإنه لا ينام عندها ولا ليلة واحدة، وإذا كان يصوم النهار فلن يستمتع بها في النهار. فقال: ردوها علي. فلما ردوها عليه قال له: اقضي بينهما. فقال: لك ليلة من أربع لا تقومها، ولك يوم من ثلاثة أي من أربعة أيام لا تصومه، لك ليلة من أربع ليالي، ولك يوم من أربعة أيام. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فلها ليلة من أربع ولها يوم من أربعة أيام. أنا ذكرت هذا المثال لأن هذا الرجل زاد في التعبد، إلى درجة أنه أعرض عن زوجته. وكذلك الذين نذروا منهم من نذر أن يصوم النهار ومنهم من نذر أن يقوم الليل إلى آخره. يعني غرضي إن فيه أمثلة كثيرة أهلها سلكوا مسلك الزيادة في التعبد، ولكن ردوا إلى مسلك العدل. فإذا كان هذا في أمور الدين فكذلك في أمور الدنيا. ومما يؤسف له أنك تجد كثيرا من أصحاب المتاجر تقام الصلاة ويصلي المصلون، وصاحب الدكان يبيع ويشتري في دكانه. وإذا قلت له اتق الله قال مالك شغل. فحياة يحياها الإنسان تكون عاقبتها النار، هل هذه نتيجة طيبة للإنسان في حياته؟ نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فإذا كنت يا عبد الله ستقدم على ما قدمت في هذه الحياة فاحرص على أن تحفظ الله في أوامره وفي نواهيه وفي حدوده، وتنبه إلى هذه الموانع التي ذكرتها لك، والعلاج الذي ذكرته لك بالنظر إلى كل واحد منها، واستعن على ذلك كله بدعاء الله جل وعلا والتضرع إليه. وإذا حصل منك أدنى خلل فإن الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو الكلام على الجزء الأول من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله. أما الكلام على بقية الحديث فإنه سيأتي إن شاء الله تعالى في دروس قادمة في مثل هذه الليلة من كل أسبوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلحنا وأن يصلح لنا وأن يصلح بنا وأن يصلح ظاهرنا وباطننا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بقي من الوقت قبل الأذان سيكون للإجابة على ما يتيسر من أسئلة، وإن بقي شيء فسيكون الإجابة عليه بعد الانتهاء من الصلاة. نعم. هذا سائل يقول كيف نتعامل مع أخ يعرف الحديث الوعيد في الإسبال، هذه الكتابة الثياب، وهو مصر على لبسه، هل يهجر أم نصبر عليه وجزاكم الله خيرا؟ الإنسان قد يفعل المعصية ويكون جاهلا وإذا كان كذلك فإنه يعلم وإذا كان كذلك فإنه يعلم وإذا علم وتعمد الاستمرار على المعصية يكون مصرا على معصيته فتكون عليه عقوبة من جهتين من جهة المعصية ومن جهة الإصرار عليها وإذا نصح ولم يقبل فإنه يجب هجره وهذا سائل يقول ما حكم صلاة الجنازة عن الغائب وهل هي مسألة خلافية بين العلماء وما هو الأرجح في ذلك الصلاة على الغائب سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وأما ما ذكره السائل من قوله وهل هذه مسألة خلافية فبما أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي فلا مجال للخلاف في ذلك ولكن قد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لاحتمال أنه لم يصلى عليه ولكن هذا الاحتمال يحتاج إلى دليل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صلى عليه لم يقل للصحابة إننا نريد الصلاة عليه لأنه لم يصلى عليه وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يتكلم في الأمر التشريعي ابتداء وهكذا ما يأتي من الله من الوحي ابتداء وعندما ينظر إلى الدليل تارة يكون نصا وتارة يكون ظاهرا وتارة يتنازعه احتمالان أو أكثر وتكون متساوية في ذهن طالب العلم هذا هو الذي يقول فيه أهل العلم إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال ومعنى تطرق الاحتمال يعني الاحتمالات التي تجعل دلالة الدليل دلالة مجملة ليست نصا ولا ظاهرا وإنما هي دلالة مجملة فهذا هو الذي يقول فيه العلماء إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال ومعنى كلمة بطل الاستدلال ليس معناه البطلان بمعنى مطلقا لا يعني يتوقف فيه حتى يوجد ما يدل على على رجحان احد الاحتمالين او احد الاحتمالات ومسألة النجاشي هذه ليست من هذا الباب والثاني أن يكون هناك سبب، أن يكون هناك سبب فيتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم أو يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ما صدر منه وتكون الحادثة يعني محتملة لأمرين أو ثلاثة أو أكثر. هذه المسألة هي التي يقول فيها أهل العلم، ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما لم يبين للناس أنه صلى على النجاشي لأنه لم يصلى عليه، دلنا ذلك على مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان له شأن، سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه. هذا هو تطبيق السؤال على محله، وإنما ذكرت ذلك لأنني فهمت من السائل أنه طالب علم. روى البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. ما معنى كلمة العاني؟ العلاقات التي بين الناس، يعني حقوق بعضهم على بعض، كثيرة جدا. وهذه المسائل التي ذكرها السائل هي من جملة حقوق بعض الناس على بعض، وهي كثيرة جدا. هناك من صام في شهر محرم يوم التاسع والعاشر والحادي عشر، هل هذا ثابت عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان ثابتا في أي كتاب نجده؟ الجواب عن هذا السؤال هو موجود في كتاب الصيام، في كتاب يعني في باب صيام التطوع، وجاء في بعض الروايات صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي بعضها بدون كلمة أو، صوموا يوما قبله ويوما بعده. والأمر في هذا واسع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ما فهمت الكتابة لهذا، رد على صاحبه. هل يجوز دفع زكاة المال في بناء المساجد وفي شراء برادات للماء للمساجد أو في محل التجمع للناس أو في حفر بئر وما أشبه ذلك؟ الله جل وعلا هو الذي تولى بيان مصارف الزكاة في سورة براءة، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرق والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فبناء المساجد وما ذكره السائل معه كله لا يدخل في ذلك، لأن الصحيح في قوله تعالى وفي سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. وهذا سؤال يقول: عند الاختلاف بين مجموعتين من الناس أو بين اثنين، فقد يقول أحدهما للآخر: إذا لم يكن كلامي إلا صح فلكم علي كذا، عندي هذا كذا. على كل حال إذا كانوا يتكلمون بحق فلا مانع من ذلك، وإذا كانوا يتكلمون بباطل فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، لأن الكلام قد يكون في مسائل علمية وقد يكون في مسائل محرمة. هذا ما هل يجوز للمسلم قضاء صلاة سنة والنوافل الراتبة؟ الجواب أن الشخص إذا لم يصلي راتبة الظهر التي قبلها وهي 4 ركعات يصليها بعدها، وراتبة المغرب يصليها ما دام الوقت باق، وصلاة العشاء الراتبة يصليها ما دام الوقت باق، وراتبة الفجر إذا لم يصليها قبل الصلاة فإنه يصليها بعد الصلاة. أما إذا نام عن صلاة من الصلوات التي لها رواتب وقام يصلي فإنه يصلي راتبتها معها على حسب ترتيبها. هل يجوز؟ قيل يجوز للمصلي أن يدعو وهو ساجد، هل يدعو لوالديه ويصلي ويسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. والحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا فاضل. متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ ينتهي قبل زوال الشمس، قبل يعني قبل الظهر تقريبا، يمكن يجي ربع ساعة أو يعني بين الثلث والربع تقريبا. نحن مجموعة نعمل خارج مكة بحوالي 100 كيلومتر تقريبا، وتدركنا صلاة الظهر قبل دخول مكة، فهل يجوز لنا أن نجمع صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر، علما بأن وقت العصر يدركنا ونحن في مكة نحن نائمون، وإذا لم يجد ذلك فماذا نفعل؟ أما 100 كيلو فهي مسافة قصر، وإذا أدرككتم صلاة الظهر وأنتم في السفر قبل وصول البلد فإنكم تصلونها 2 ركعة، ولكن ما دمتم ستقدمون إلى البلد قبل دخول وقت العصر فإنكم لا تجمعون العصر مع الظهر، وإنما تصلون العصر مع الجماعة في المسجد. هل الصلاة والحج والصدقة على المساكين والعمرة عندما أقوم بهذه الأعمال لوالدتي المتوفية يجعلها الله سبحانه وتعالى لها في ميزان حسناتها، أم يوجد أعمال إلى آخر السؤال؟ المقصود من هذا السؤال هو أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا حج الشخص عن والدته المتوفاة، أو اعتمر لها، أو تصدق عنها، فإن هذا يصلها إذا تمت أركانه وشروطه وواجباته وانتفت بوانعه وقبله الله جل وعلا، لأن العمل يحتاج إلى قبول من الله، فإذا قبله الله تكرم بالإثابة عليه. لكنه لا يصلي ويجعل ثواب صلاته لأمه، لأن هذه عبادة بدنية محضة، ولا يصوم يوما من الأيام ويجعل ثواب الصيام لها، لأن هذه أيضا عبادة بدنية محضة. وهذا يقول: ما حكم المصارف الإسلامية الموجودة في بعض البلاد الإسلامية إذا وضع الإنسان فيها مالا وأخذ الربح منها، خصوصا إذا كان غير محدد، علما بأن الإنسان لا يعرف على وجه التأكيد نشاط هذه المصارف، فهل هذا الربح ربا؟ الواقع إن بعض الناس قد يغالط نفسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. فأنت إذا وضعت مالك في مصرف يتعامل بالربا، وعندما تنتهي السنة تأتي وتقبض نسبة 5% 4% وتقول: ها أنا والله ما أدري شو يشتغل فيه.